لعلنا في البداية يعني حتى نتهيأ يكون فيه مجال للإجابة على بعض الأسئلة فقط، يعني لنتهيأ، ولعله يكون أحد يسمع الصوت فيجتمع، ومعذرة على التأخر فالطرق و تفضل. إذا كان الحديث إيه؟
إذا كان الحديث مفرد أو غريب وقع التفرد في الصحابة، هل يكفي العلم في حال إعداد الصحابة عليهم؟
طيب، السؤال عن الحديث الذي يتفرد به صحابي، يعني لا يأتينا إلا من طريق صحابي واحد، ألا يفيد العلم؟ هذه المسألة هي مسألة حجية خبر الواحد، والاحتجاج بخبر الواحد هو المنهج الذي كان معروفا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم من بعدهم، حتى ظهرت ظاهرة التشكيك في خبر الواحد ودعوى التواتر. و بعض الناس يظن أن القائلين بعدم حجية أخبار الآحاد أو بأن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن، بعض الناس يظن أن هؤلاء إنما يردون الحديث أو يتوقفون عن الاحتجاج بالحديث الذي لم يأتي إلا من طريق واحد، كأن لا يرويه إلا صحابي. والحقيقة أن المسألة أبعد من هذا، فإن الواحد منهم لو سألته، يعني ممن يتبنى هذا الرأي، لو قلت له لو جاء الحديث من طريقين هل يفيد العلم عندك؟ وهل يكون محتجا به في العقائد والأحكام؟ فإنه يقول لا. من ثلاثة يقول لا. طيب متى؟ قال حتى يصل للتواتر. هنا تدخل معه في حد التواتر ما هو، فإما أن يكون ممن يرى تحديده بعدد، فهؤلاء متناقضون، لأنه ليس هناك ضابط يضبطهم ولا دليل على أي قول قالوه. فمنهم من قال بالنسبة لتحديد العدد، أما الذين قالوا إنه لا يحد بعدد فهؤلاء أشرت إليهم يوم أمس، يعني الخبر الذي لا تحصره طرق، أو الخبر غير محصور بطرق، هذا ليس من مباحث علم الإسناد، ولكن الخبر المحصور بطرق هنا تأتي مسألة العدد. فمنهم من قال لابد أن يرويه على الأقل عدة أصحاب بدر، وتعرفون أن عدة أصحاب بدر فيما قيل 314. ومنهم من قال أو اشترط في العدد أن يكون 70، ومنهم من قال 40، ومنهم من قال 10، وهناك أقوال أخرى، منهم من قال 12، وهكذا. كل منهم يحاول أن يتلمس دليلا أو على الأقل مستمسكا في مسألة العدد، مثل ما قلنا عن عدة أصحاب بدر، أو من قال 70 لأن الله جل وعلا قال واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، والذين قالوا 40 قالوا إن هذا هو العدد الذي تقام به صلاة الجمعة، والذين قالوا أو اشترطوا أن يكون العدد 12 قالوا وقطعناهم 12 أسباطا أمما، والذين قالوا 10 يعني الظاهر أنه في اجتهاد فقط في مسألة اعتبار الكثرة، كأنه يرون أن حد الكثرة يكون 10 فما فوق، وهكذا. ومنهم من قال لا نحده بعدد، بل متى ما أفاد العلم فإن هذا هو الذي يفيد التواتر. لكن كثير من هؤلاء لا يكتفون لا بطريقين ولا بثلاثة، وإنما لابد أن يكون من أربعة فما فوق، مثل ما تجدونه في بعض النقول التي ذكرها الحافظ ابن حجر في نزهة النظر في شرح النخبة. لو أنه اكتفي في هذا بمسألة إفادة العلم للناظر في حال ذلك الحديث، وعلى أساس أن المسألة اجتهادية مثل ما يجتهد في مسائل الأحكام أو في الأحكام على الرجال، لكان الأمر أقرب. فإن الذي سيقول بهذا القول، يعني وهو مسألة إفادة العلم أو غلبة الظن بما يشبه القطع بأن هذا الحديث قد صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الذي سينظر في طرق الحديث خاصة من كان يملك الأهلية الحديثية للنظر في طرق هذا الحديث، فإنه لن يتوقف عن القول بإفادة علم طريقين صحيحين سالمين من العلة، كل واحد منهما منفرد. فكيف إذا كان الحديث جاء بأكثر من طريقين؟ ولهذا نجد أن أفهام بعض أهل العلم تدل على هذا. أنا أشرت يوم أمس إلى صنيع بن حبان وأشرت إليه مجرد إشارة. فما صنيع بن حبان؟ ابن حبان لما وجد أن من الناس من يقسم الخبر إلى متواتر وآحاد، ورأى دعوة التواتر وقد ظهرت والتشكيك في ما يسمونه بأخبار الآحاد، تعجب ممن يقول هذه المقالة. ففي مقدمة صحيحه قال: كل الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبار أحد، فينفي أن يكون هناك شيء متواتر بناء على ماذا؟ على الشروط التي اشترطها أصحاب التواتر. ما الدليل؟ الدليل أنه قال: ليس هناك خبر يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه الراوي عن شيخين وكل واحد من الشيخين أخذه عن شيخين. يعني ابن حبان بدأ من الأسفل، فتصور الآن كلام ابن حبان كيف. خذ مثلا ابن حبان نفسه، يعني هو ينقض دعوة التواتر فيقول: مثلا أنا ليس عندي خبر أرويه عن شيخين وكل واحد من الشيخين يرويه عن شيخين آخرين وكل واحد من الشيخين يرويه عن شيخين آخرين وهكذا. أنت خذ الورقة والقلم وحاول أن ترسم شجرة إسناد وانظر كم سيكون العدد في مثل هذه الحالة. ولعلكم أنتم تسمعون عن ما يسمى بشركات التنظيم الهرمي والتوزيع الهرمي، هذه هي الشركات التي يعدونها من شركات النصب والاحتيال التي تحاول أن تجمع زبائن عن طريق التنظيم الشبكي الهرمي. هذا هم يعتمدون فعلا على نفس الفكرة، لأنه كل ما تصعد إلى أعلى يزداد العدد أكثر وأكثر. فإذا كان عندك أنت فقط حديث يرويه شيخان، فكم صار للحديث الآن من طريق؟ طريقان، أليس كذلك؟ طيب كل واحد من الشيخين يرويه عن شيخين، أي صار العدد هنا أربعة، وكل واحد من أولئك يرويه عن شيخين فسيكون العدد ثمانية. أي نعم. فإذا افترضنا مثلا أن طبقات السند من ابن حبان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ستة رواة، مع العلم أن قاعدة ابن خلدون يقول إن في كل 100 سنة 3 أجيال، يعني هذه قاعدة أغلبية عند ابن خلدون في قاعدة النسب. يعني إذا أردت مثلا أن تتحقق من صحة النسب إلى شخص معين في التاريخ فانظر لهذه السلسلة واجعل كل 100 سنة فيها 3 أجيال. فابن حبان متوفى في سنة 354. دعونا نفترض أن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 300 سنة على اعتبار طبقة شيوخه، فكم سيكون هناك من طبقة؟ 9 طبقات، يعني دعونا نتنزل ونقول 6 طبقات. فبهذه الطريقة التي ذكرت كم سيكون العدد في الآخر؟ يعني يمكن قريب 50، أي قريب 48 أو ربما أكثر. فحديث يعني لابد أن يكون مرويا عن 48 صحابيا. لاحظ أنك إذا عكست الآن بعد أن توصلت للعدد الأعلى وهو أن يكون هناك 48 صحابي، لو عكست كم سيكون عدد طرق هذا الحديث؟ يعني امسك هذا الصحابي واعتبر أنه يروي الحديث عنه أقل شيء تابعية، وعن كل تابعي يرويه عنه 2، وهكذا. هذه المسألة، يعني مسألة العدد، اعتبرها ابن حبان أقل ما هنالك وهو عدد 2، لأنه إن لم يكن العدد 2 سيكون 1، فيكون تفردا في كل الطبقات. لكن هو حينما قال أو افترض العدد 2 هذا هو أقل عدد يمكن أن يقبل، بينما هم أو هؤلاء الذين يدعون التواتر لا يكتفون حتى 2، وكلامهم من حيث التصور الذهني كلام مشكل ومتهافت. كيف؟ ما أدري أنا ذكرت هذا أو لا، يعني منهم من قال إنه ليس هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متواتر، وهذا واضح من كلام ابن حبان بناء على قاعدتهم. يعني ابن حبان الآن يلزمهم فيقول أنتم يعني يا من تقسمون الخبر إلى متواتر وأحاد، هذه القسمة غير صحيحة أصلا. لماذا؟ قال لأن كل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أحاد، لكن نحن نختلف معكم في ماذا؟ في إفادتها العلم، فنحن نعتقد أنها تفيد العلم وأنه لا يجوز التشكيك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يريد